بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع عشر من دروسنا في باب السفر والحج من كتاب شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه: ويتلقى الحاج بالترحيب.
أخوتي الأكارم، الحاج وفد الله عز وجل، اصطفاهم الله عز وجل لزيارة بيته، أكرمهم فطافوا وسعوا ووقفوا بعرفات وأدوا المناسك، ووعدهم الله تبارك وتعالى بالمغفرة وحسن الظن بالله تبارك وتعالى أنه يستجيب دعاءهم في حق أنفسهم وفي حق غيرهم. ولا شك أن رجوع الحاج إلى بيته إلى أهله هذا بالنسبة لنا أمر عظيم. وهنا أيها الإخوة، ينبغي علينا أن نعلم أننا عندما نستقبل الحاج أو عندما نسلم على الحاج، نحن لا نسلم عليه لأننا اشتقنا له، يعني ربما يكون الغياب قصير جدا، وربما أنا أغيب عن هذا الإنسان وهو مقيم في البلد أكثر من هذه المدة بكثير. لكننا عندما نستقبل الحاج، هذا الاستقبال هو مظهر من مظاهر التعظيم لشعائر الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عندما يرجع الحاج إلى بيته، هناك آداب ينبغي أن يتحلى بها الحاج، وهناك آداب ينبغي أن يتحلى بها الأهل والجيران والأصحاب نحو الحاج، يعني كيف نستقبله نحن، هو كيف يرجع ونحن كيف نستقبله. ولا شك أن الوظيفة مختلفة، يعني هو كان في الحج ورجع إلينا هذا شيء، ونحن هنا نستقبله إذن هذا شيء آخر. ولكل آداب وأحوال ينبغي أن ينتبه إليها الإنسان. الحاج عندما يرجع ينبغي عليه أن يرجع أولا بعبودية لله تبارك وتعالى من خلال ما ذاقه ومن خلال ما مارسه هناك في تلك البقاع، يعيش تلك الأحوال التي أكرمه الله بها من ثمرات هذه العبادة وهذه المدرسة وهذه الخيرات التي جناها في تلك البقاع. يعني هو الآن يتواضع لله تبارك وتعالى كما كان ذلك حاله في أرض عرفات وفي مزدلفة وفي منى وفي الطواف وفي السعي وعند الإحرام، كان حاله التواضع بين يدي الله عز وجل، فيرجع إلينا أيضا بهذه العبودية وهذا التواضع. الشيء الثاني أيها الإخوة، يرجع إلينا بثمرات الإخلاص لله تبارك وتعالى. يعني الحاج أيها الإخوة كان في عبادة، فينبغي أن يكون مخلصا، وينبغي أن يكون بعيدا عن الرياء وعن السمعة وغير ذلك، وهذا الأمر يجب عليه على الحاج أن يتحلى به. لذلك إخوتي الأكارم، عندما يرجع الحاج لا يفعل إن والله أنا كنت أفعل كذا وفعلنا كذا وفعلنا كذا، لا، وإنما يتحقق بذكر الإخلاص لله تبارك وتعالى، ويتحقق بهذا المعنى في قوله وفعله وحاله. الشيء الثالث أيها الإخوة، أن الإنسان الحاج ينبغي عليه أن يكتم أحواله وأفعاله ما استطاع إلى ذلك سبيلا، يعني كيف كانت عبادته، كيف كانت أحواله، كيف كان في الحج، ينبغي عليه أن يكتم ذلك ما استطاع. لماذا؟ لأن هذه عبادات وأحوال، والأساس فيها الإخلاص لله تبارك وتعالى. فإذا أراد أن يتكلم، يتكلم عن المعاني بشكل عام، وربما يتكلم عن أفعال غيره ويكتم أفعاله، ويعني لا يذكر إن والله كنا نقوم الليل وكنا فعلنا كذا عمره وفعلنا كذا، هذا أيها الإخوة عندما يذكره الإنسان للناس، يعني ألا يخاف على نفسه الرياء؟ ألا يخاف على نفسه السمعة؟ يعني أنا قمت الليل إخوانا، بعض أحكي الناس أنا قمت الليل؟ لا، هذا أمر الأصل فيه الإخلاص، أن يبقى بيني وبين الله عز وجل. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ثم بعد ذلك إخوتي الأكارم، الإنسان الحاج ينبغي أن يكون مستقلا لعمله، معظما لفضل الله تعالى. ينبغي أن يكون معظما لفضل الله تعالى، يحمد الله أن الله أكرمه بالحج، أن الله أكرمه بالذهاب، أعانه، أعطاه النفقة، أن الله وعده أخلف عليه، يسر له أداء المناسك، أذاقه هذه النفحات، أشهده هذه المشاهد، جمعه بعباده الصالحين. ينبغي للحاج أن يكون معظما لفضل الله تبارك وتعالى، لكن أيضا ينبغي أن يكون مستقلا لعمله. يعني أنا فعلت كذا عمرة، ما بالله بستكترون، لا، وإنما الله وفقني إلى عمل هذا، جهد المقل وما شابه ذلك. يبقى أيها الإخوة مستقلا لعمله، وينبغي أن يبقى ذائبا في نفسه، لا يشعر أيها الإخوة بعظمة أو بفوقية على الناس أو ما شابه ذلك، حتى لو كان حاجا، حتى لو رأى استقبال الناس، وحتى لو رأى إقبال الناس عليه، كلما رأى إقبال الناس عليه ينبغي أن يزداد ذوبانا بين يدي الله. وهذه آداب عظيمة أيها الإخوة، تجعلنا أمام يعني عبادة الحج، هذه المدرسة الكبرى التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بصورتها وبحقيقتها. وبس بصورتها، أنت الآن عندما يأتي إنسان غريب، إنسان مثلا من أقاربك بكذا، كان في سفر في دراسة سنوات طويلة، هل نهتم به كما نهتم بالحاج؟ الجواب لا، هذا إنسان غاب للدراسة، للتجارة، لأشياء أخرى، جاءنا بعد ربما 20 سنة، لا نهتم به كما نهتم بالحاج الذي غاب ربما يعني أياما معدودات. ليه؟ لأن هذا الإنسان له خصوصية دينية. إذا نحن أيها الإخوة عندما نتعامل مع الحاج، نتعامل مع إنسان له خصوصية وفضيلة في دين الله تبارك وتعالى. طيب، هذا الإنسان الحاج أيها الإخوة إذا جاء إلى بيته ورأى الناس يقبلون عليه، يفرحون بمجيئه ويطلبون منه الدعاء، وربما يتبركون بزيارته، يعظمونه وغير ذلك مما ينبغي أن نفعله بحجاجنا، ماذا يفعل الحاج أيها الإخوة؟ يزداد ذوبانا بين يدي الله. كلما رأى أن طلب الناس منه الدعاء، ما في حاجة يقول هالشي بلسانه، لكن يقول: يا رب، هؤلاء الناس إنما يزورونني لأنني كنت في بيتك، لأنهم أحسنوا الظن أنك لا تخيب من زارك في بيتك. يعني هؤلاء الناس ربما كان فيهم من هو أفضل عندك مني. أنا الآن نعم رحت على الحج، لكن هؤلاء المشتاقون ربما كان حالهم أفضل من حالي عندك، وربما كان واحدهم يأتي إلي إلى الحاج ليسقي ظمأ قلبه إلى بيت الله الحرام، إلى كعب المشرفة، إلى الطواف، إلى السعي، إلى عرفات. يعني أحيانا بعض الناس ربما يكون مشتاق إلى الحج، ما بيتيسر له الحج، لكن سبحان الله لما بيجوا الحجاج يذهب ويسلم عليهم، وربما لا يعرفهم، يعني هو لا يؤدي واجبا اجتماعيا، بل هو يقوم بسقيا لقلبه الذي يظمأ إلى الحج. فتراه يذهب إلى الحاج، يجلس، ينظر إليه، يسمع كلامه، وربما يطيل الجلوس. يعني البعض ربما يستغرب: ليش قاعد؟ هو الحقيقة أخواننا جالس حتى يتذوق هذه المعاني التي يتكلم بها الحاج. عندما يتكلم الحاج عن الطواف والسعي وعن عرفات وعن النفحات والتجليات وكذا وعن الخيرات وعما رأى من تلك المعاني الطيبة، هذا الإنسان صاحب القلب المشتاق تراه يسمع بأذني قلبه، وربما تسيل دموعه. لماذا؟ لأنه يشتاق إلى هذه المعاني. لذلك إخواننا الإنسان الحاج يدعو طبعا، لماذا؟ لأن الله وعده بإجابة الدعاء حتى بعد رجوعه، يدعو ليستجيب لرغبة الناس، لكن لا يدعو على أنه مستجاب الدعوة وأنا إنسان حاج أنا أدعو بطريقة يعني كأنني أدعو من علي وكبر، لا يعني والله أحيانا بعض الحجاج الله يغفر لكم الله يعطيكم من سؤله الله يطعمكم مثل ما أطعمنا، لا لا ينبغي الحاج أن يقول بهذا الحق، وإنما ينبغي أن يدعو بتذلل لله بتواضع بين يدي الله بحياء من الله عز وجل، وكما أنه يذكر يعني بعض ما وفقه الله إليه من أعمال ينبغي أن يتذكر أيضا ما وقع فيه من خلل، يعني بعض الناس ربما يقصر في كثير من المواقف إن كان في العبادات إن كان في الطاعات، ربما تفوته بعض الصلوات بالحج، وربما يزهد في الحرام ويذهب إلى الأسواق، هذا كله لا يذكره للناس، لكن ينبغي أن يذكره في نفسه وأن يعلم أنه كان مقصرا في حجه وأنه كان عن قليل البضاعة وما قدمه وجهد المقل وما شابه ذلك. وعندما يتكلم الحاج للناس ينبغي أن يعطيهم ما يشتاقون إليه من الكلام، يعني لما تلاقي حاج عم يحكي على دنيا وعم يحكي على مظاهر مادية على بنيان وعلى خدمات كلها، يعني هذا يكون في عرض الكلام، أما أصل الكلام ينبغي أن تتكلم عن العبادة، أن تتكلم عن المعاني، عن الأماكن، عن المشاهد، عن الأحوال، عن الأذواق التي عاشها الحجاج في تلك المشاهد. هلا هذا كله في حق الحاج. طب والمستقبل؟ نحن الآن أيها الإخوة إذا جاء الحاج ما ينبغي أن ننظر إليه على أنه إنسان مسافر ورجع إلينا، لا والله جارنا كان بالحج ورجع انتهى، لا، بل يجب علينا أن ننظر إليه أنه هدية من الله تبارك وتعالى ونفحة من نفحات الحج والحرم وعرفات أرسلها الله إلينا. لذلك إخوتي الأكارم نعظمه ونحترمه ونتأدب معه ونستقبله ونسارع إلى لقياه. والعلماء قالوا شيئا غريبا أيها الإخوة، قال ونقبل بطن يد الحاج. ليه؟ قال لأنها مست الحجر الأسود الذي كنا نتمنى أن نقبله نحن بأنفسنا. هل الحاج إذا عجز عن مس الحجر ماذا يفعل؟ قال يمسه بشيء كعصا أو غير ذلك ثم يقبلها، أو يضع يديه على الحجر ثم يقبل يده. لماذا؟ لأنه يقبل شيئا مس الحجر. قال وكذلك نفعل نحن أيضا بالحجاج. تصوروا أيها الإخوة هذه الآداب التي تختلف بحسب الإنسان، الفرق بين حال الحاج في إخلاصه في تواضعه في ذوبانه في حيائه من الله وبين ما يفعله المستقبلون للحاج من تعظيم وتكريم وتبرك وطلب للدعاء من هذا الحاج. لذلك إخوتي الأكارم نحن الآن نعم عندما يأتي الحاج نفرح، وعندما يأتي الحاج يعني ربما نقدم له الكثير. عندما يأتي الحاج إلى بيته أولاده الشباب يفرحون به بمظاهر كثيرة. نقول أولا يجب أن تكون هذه المظاهر ضمن شرع الله عز وجل، ما بيصير إخواننا نعصي الله عز وجل لنفرح بالحاج، إن والله هذا الحاج جاي من الحج بدنا نفرح فيه بنعصي الله عز وجل، ربما نعتدي على أموال الناس إنه بأخذ الشجر وما شابه ذلك، ممكن نسرق كهرباء سرقة حتى نزين للحاج، هذا حرام لا يجوز. وكذلك نتعدى على الطريق أن نأخذ نحجز شيء للطريق أيضا لحق الحاج، هذا كله غير جائز، أو أن نزعج الناس في الليل لأن جاء الحاج أو ما شابه ذلك. الشيء الثاني أنه أحيانا بعض أبناء الحاج تلاقي سبحان الله يعني كأنه أبوه مو جاي من الحج عم يفرح فيه، ربما الابن صلاة ما عم يصلي، لك أبوه كان بالحج وأبوه إذا أطلب منه الدعاء بس من شان دنيا. بالعكس إخواننا الحاج عندما يذهب يجب أن تتحرك الأسرة كلها بمعاني الحج وأذواق الحج، ويجب أن يتحرك الناس والجيران من حول الحاج بهذه المعاني، يعني الحاج الآن بالحرم، الحاج الآن بالسعي، الحاج الآن بعرفات، الحاج الآن بمزدلفة، نحاول أن نعيش أذواقهم وأن نعيش أحوالهم ونحاول أن نستقي من هذا المعين الذي يشربون منه قدر استطاعتنا. أما والله أخواننا أنا أبي أمي بالحج وأنا هون يعني مقصر حتى في العبادات الأساسية، وربما أخواننا أفرح بمجيء أبي وأمي من الحج وأنا غائب عن كل هذه المعاني. لذلك أيها الإخوة، تعظيمنا للحاج هذا مطلوب، وحسن استقبالنا للحاج هذا شيء مطلوب، وعندما نزور الحاج إخواننا ينبغي أن نسأله عما ينفع قلوبنا من تلك المعاني. سبحان الله، يعني أنا بستغرب جدا لما بيجي إنسان إخواننا يكون سمعان شيء بالأخبار أن صاحب الحج مشكلة، بيسأله شو صاحب الحج؟ طب أنت الآن شو بهمك؟ أمر صار هناك، هذا الحاج الآن قد يكون كل الموضوع ما كان فيه ولا بيعرف عنه شيء، أنت الآن ماذا ينفعك هذا الأمر؟ هو الآن لماذا يسأل أيها الإخوة؟ هو يريد أن يأخذ حظا من الكلام. بينما أنا عندما أزور الحاج أيها الإخوة ينبغي أن أجعل قلبي يصغي إلى كلمات هذا الحاج التي تعبر عن أحواله الصالحة. أسمع وأصغي بقلبي وأنظر إليه كيف يتكلم وكيف يتأثر وأحسن الظن به. والله أنا أحيانا بلاقي بعض الناس يسيئون الظن بالحاج، إنه والله الحج لا بيقتلهم ولا بيقتلهم، استغفر الله. إخواننا إنسان كان في بيت الله ضيفا عند الله عز وجل، هل يحق لنا أن نسيء الظن به؟ لا، نحن نطالب الحجاج بآدابهم، نطالب الحجاج بهذه المعاني، بالإخلاص، بالتوبة الصادقة، أن يرجعوا خيرا مما ذهبوا. لكن إذا رجعوا إلينا إخواننا نحن واجبنا أن نستقي من وجوههم ومن أحوالهم ومن دموعهم ومن كلماتهم ما يروي قلوبنا في هذه المعاني. وهنا يتكامل الأمر بين الحاج وبين المستقبلين للحاج. يعني إخواننا استقبال الحاج ليس أمرا اجتماعيا، مظاهرة اجتماعية إنه والله أنا بدي ساوي لأبي زينة نعم وكذا فرحانين في جايين من الحج. لا يا أخي، ليس هكذا. نحن نعم نفرح ومنزين وكذا، لكن الأصل أن ننتفع بمجيئه، أن ننتفع بأحواله، أن نستفيد إخواننا من هذه الأمور وأن نعيش هذه المعاني. نحن عندما يعني نستقبل الحاج أيها الإخوة ينبغي علينا أن نعلم أن هذا الأمر هو عبادة لله عز وجل وتعظيم لحرمات الله وتقدير لهذه العبادة التي أكرم الله بها هؤلاء الناس. نعم.
ويتلقى الحاج بالترحيب أي بالتعظيم والتكريم مع التسليم.
يا ترى أخواننا الترحيب من من؟ بس من أهله وولاده؟ لا، الحقيقة أخواننا كل واحد منا ينبغي أن يعظم الحاج وأن يحترم الحاج وأن يستفيد من حاله وأن يستفيد من دعائه وأن يزوره وأن يسلم عليه بقصد تعظيم الحاج وليس من باب الواجب الاجتماعي. يعني الحاج أيها الإخوة ما ينبغي أن يطلب لنفسه زينة أو والله نوع ضيافة قبل ما يطلع على الحج بوصيهم بدي كذا وبدي كذا وبدي كذا عند الاستقبال. لا يا أخي، المفروض الحاج يرجع إخواننا لا يتشوف إلى شيء من ذلك، وإنما أهله ومن حوله يفرحون به ويعظمونه بالمظاهر المشروعة نعم لتعظيما للحاج. أما الحاج يرجع إلينا إخواننا مو والله يرجع شايف حاله وما شابه ذلك، لا، إنه والله أنا كنت بالحاج عظموني كذا، لا. لذلك سبحان الله إخواننا حتى لو عظمناه نحن نعظمه أما هو يذوب بين يدي الله. نحن نطلب منه الدعاء، هو ماذا يفعل؟ يستحيي من الله بينه وبين الله عز وجل. لذلك إخوتي الأكارم نحن يجب علينا أن نعطي الحج مكانته في نفوسنا وفي نفوس من حولنا، إن كان بالنسبة للحج الحج نفسه في مدرسة الحج، وإن كان للمستقبلين الذين يستقبلون الحاج، سواء كان قريبا أو كان جارا أو كان صديقا أو كان واحدا من الناس. يعني أنت الآن ماري شفت حج الآن، سبحان الله، تستفيد إخواننا من النظر إليه، ليه؟ هذا إنسان كان في الحرم، هذا وجهه سجد في الحرم، هذا إنسان الله تبارك وتعالى وعده المغفرة، هذا كان في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. شوفوا يا إخواننا كيف تنظر إليه، لكن هو بالمقابل يذوب حياء بين يدي الله عز وجل، يقول يا رب هدول الناس عم يعظموني لأنني كنت في بيتك الحرام، كنت في مدينة نبيك عليه الصلاة والسلام، هم يطلبون مني الدعاء لأنك وعدتنا بالإجابة بفضلك وكرمك، هم يحسنون الظن بي أنني كنت في بيتك وأنك لا تخيب من زارك. دائما الناس يعظمون الحاج وهو ينسب الفضل إلى الله، هم يثنون عليه وهو يزداد ذوبانا بين يدي الله تبارك وتعالى.
مع التسليم المقرون بقوله مرحبا بمن جاء من زيارة بيت الله العظيم،
مرحبا بمن جاء من زيارة بيت الله العظيم
ونبيه الكريم
صلى الله عليه وسلم،
ويصافحهم متبركا أي بأكفهم التي أصابت المنازل الشريفة والمحافل المنيفة، منها الحجر الأسود الذي ورد في حقه أنه يمين الله في أرضه يصافح بها عباده.
سبحان الله، يعني عندما نصافح الحجر الأسود أيها الإخوة كأننا صافحنا الله تبارك وتعالى. الحجر الأسود يمين الله في الأرض، الله أكبر. طيب الآن أنا لما بدي قبل الحجر الأسود أخوة الأكارم، الآن يحضر في قلبي هذا المعنى؟ يعني أنا الآن سبحان الله كأنني أصافح الله تبارك وتعالى. انظر إلى هذا المشهد العظيم الذي ينبغي أن يتذوقه الإنسان عند أداء هذه المناسك. اليوم بعض الناس ربما يؤذي الناس وربما يزعج الناس ليطبق هذه السنة المباركة، وربما المرأة أحيانا تدخل إلى الحجر الأسود تطلع بلا حجاب، حجابها كله زاحل من بين الرجال، وربما تدخل بين الرجال تزاحمهم حتى تطبق سنة. نقول لها والله ما فعلته معصية وما حققته سنة، ولا يجوز للإنسان أن يرتكب معصية ليحقق سنة.
فهذه المصافحة الثابتة، وأما المصافحة التي يذكرها بعضهم عن مشايخهم بطريق التسلسل إليه صلى الله عليه وسلم فلا أصل له، ولا في الكيفية التي ذكرها بعض الصوفية.
نعم
ورد في فضل المصافحة عند الملاقاة أخبار كثيرة وآثار شهيرة، ليس هذا المقام موضع بسط الكلام.
نقف عند هذا الحد، الحمد لله رب العالمين.